أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قبل الانتقال إلى ما كنا نروم في نهاية الدرس السابق، قبل الانتقال إلى كلام صاحب الجواهر، الظاهر أن كلام السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف مأخوذ في الأصل، كما هي عادته في كثير من المواضع، من كتاب الصلاة، مما ذكره المحقق الهمداني في مصباح الفقيه. ذلك أن السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف في أبواب العبادات كثير التبعية في طرح المطالب للمحقق الهمداني، خصوصا أنه كان قبل عدوله في الدورة الثالثة من دورات الأصول. عن المبنى المعروف من حجية الخبر الموثوق والمشهور العمل به، كان تدريسه أساساً على ضوء مصباح الفقيه، وكتاب الصلاة بالتحديد كان قد درسه وقرر من قبل بعض أفاضل وخواص بحثه، سيد علي الشاعرودي صاحب الدراسات. عموما أثناء تتبعي بالأمس وجدت الوجه الذي ذكره السيد الخوئي مقتضبا مفصلا في كلام صاحب المصباح، وقد صرح الهمداني رضوان الله عليه بدلالة الآية بنفسها على امتداد الوقت للظهرين أو لخصوص العصر إلى الغروب، كامتداد وقت العشاءين أو العشاء وحدها إلى منتصف الليل. وجعل الروايات المفسرة مؤيدة لفهمه للآية. طبعا السيد الخوئي نظرا لما يتضح من إشكال واضح على هذه الطريقة، ذهب مباشرة للاستدلال بالآية بمعونة الرواية التي فسرت الآية بالصلوات الأربعة. يقول المحقق الهمداني في هذا المجال: بأن من المعلوم أنه لا يقصد بالآية الشريفة وجوب الاشتغال بالصلاة في مجموع المدة، أي من الدلوك إلى نصف الليل حيث يبقى يصلي الإنسان، فالغاية ليست غاية، والمبدأ ليس مبدأ للإتيان بالصلاة بمعنى الانشغال بها في تمام المدة من الدلوك إلى الغسق، أيا أريد بالدلوك وأيا أريد بالغسق. إذ من البديهي والمسلم أن الإنسان غير مشغول، غير مأمور، غير مشغول الذمة بالإتيان بالصلوات في كل هذه المدة. فتكون الآية حينئذ مسوقة لإيجاب صلوات خاصة في طول هذه المدة تشغل بعضها ولا يتبادر منها حينئذ إلا إرادة تلك الصلوات المعهودة، فتكون المدة الواسعة للتوسعة في إتيان هذه الصلوات المحددة. ومن المعلوم خارجا أنه لا توجد صلوات مأمور بها في هذه المدة سوى أربع صلوات: الظهران والعشاء. ومن المسلم تقييد الأوليين أي الظهرين بما قبل الغروب، إذا قبل الغروب بمدة أو قبل الغروب أي إلى الغروب مو مهم، المهم لا يزاد على الغروب قطعا، لا اختيارا ولا اضطرارا ولا إلى ما هنالك، بل ينتهي الوقت حتى لو كان الإنسان معذور مغمى عليه أو فاقد العقل أو أيا يكن. وعلى هذا الأساس ترفع اليد عن ظاهر الآية بمقدار دلالة الدليل الدال على أن وقت الظهرين لا يمتد إلى ما بعد الغروب، ويبقى الباقي تحت الآية اللي عبر عنه السيد الخوئي بإطلاق الآية كما في التقرير. ثم صار رضوان الله تعالى عليه بصدد نقد ما أفاده الشيخ البهائي وصاحب الحدائق من التشكيك والخدش في دلالة الآية بما أخذه صاحب الحدائق من البهائي بحسب الظاهر من أنها لا تدل إلا على كون مجموع هذه المدة وقتا للصلوات في الجملة، وهذا لا ينافي كون آخر أوقات الصلوات أوقاتا اضطرارية كما دلت بعض الروايات. ذهب إلى ذلك البهائي في الحبل المتين، وهو كتابه الفقه الذي كان بصدد تصنيفه ولم يصنف إلا يسيرا منه. وأما البحراني فمن المعلوم أنه ذهب إلى ذلك في كتاب الحدائق في الجزء السادس. فضعف مذهبهما بقوله بأن الآية إما منزلة من الله سبحانه وتعالى عبر جبرائيل عليه السلام بعد شرعية الصلوات اليومية ونزول جبرائيل بها في الأوقات الخمسة، فأريد بالآية التوسعة في أوقات الصلوات المعهودة، بجعلها من دلوك الشمس إلى غسق الليل، المفسر بنصف الليل الغسق يعني، أو أنها مسوقة ابتداء قبل النزول الأوقات الخمسة لإيجاب صلوات خاصة على سبيل الإجمال في هذه المدة المحدودة بين الحدين، وهي وإن كانت بذاتها مجملة الآية، لكن من المعلوم بالضرورة خارجا أنه لم يؤمر في هذه المدة بأكثر من الصلوات الأربعة، أي الأمر الوجوبي، فهي وإن كانت مجملة من حيث الأجزاء الآية والشرائط وسائر الخصوصيات، لكنها بالنسبة إلى الوقت على سبيل الإجمال مبينة، أي تدل على أن مجموع هذه المدة وقت لتلك الصلوات ولو على سبيل التوزيع. ثم أفاد بأن الخطاب بفعلها في طول هذه المدة توجه إلى النبي صلى الله عليه وآله من غير اعتبار الضرورة شرطا في جواز التأخير، هذا الجزء أساسي من كلامه. دلت الآية على أن مجموع الوقت وقت اختياري لها على سبيل الإجمال، فهي تدل على أن ما قبل انتصاف الليل وقت لتلك الصلوات. في الجملة أو لخصوص العشاء هي اللي تختص بآخر الوقت، وكذا ما قبل الغروب وقت لها في الجملة ولو لخصوص العصر بالنسبة لمقدار أدائها في آخر الوقت، فيتم فيما عداهما أي عدا العشاء اللي هي القدر المتيقن بالنسبة للغسق والغروب اللي هو قدر متيقن لمنتهى العصر بعدم القول بالفاصل. شو يعني عدم القول بالفاصل؟ أي بأن كل من قال بامتداد العصر إلى الغروب قال بامتداد الظهر باعتبار أنه لا قائل بامتداد العصر دون الظهر في غير الوقت المختص، يعني الأربع ركعات الأخيرة. فالإجماع المركب يكفي في المقام. هذا ما أفاده المحقق الهمداني بطوله، وترون أن اختصار سيد الخوئي للواجب لا يبرز جميع النكات الواردة فيه كما هو واضح. أقول الظاهر أن هذا المقدار من الاستدلال بمعزل عن الرواية المفسرة أو الروايات، مما لا يخلو من إشكال واضح لا يخرج عما أوجزناه بالأمس في جواب ما أفاده السيد الخوئي على الله مقامه الشريف. ولا أدري كيف استدل رضوان الله عليه وجعل دلالة الآية تامة به بمعزل عن الروايات مع استعانته أثناء الاستدلال بالمعلوم بالضرورة من عدم إيجاب أكثر من 4 صلوات في هذه المدة، فإن هذا إنما بات معلوما في طول الروايات بعد عدم وضوح دلالة الآية بالاتفاق وبالضرورة من الوضوح على عدد بالخصوص. فإذا كانت الآية مشيرة إلى أمر معهود نازل ولو بوحي غير قرآني على رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا بد من اقتناص ذلك الواضح من السنة المطهرة أو الحديث القدسي إن وجد قبل النظر في الآية، فلا تكون الآية والحال هذه دالة، بل يكون المشار إليه المذكور الذي نزل به جبرائيل بحسب الفرض هو المحدد للوقت والذي بات في طول هذا التحديد ضروريا لا في عرضه ولا قبله. فلا بد من البحث عن هكذا دليل. حينئذ ليكون هو الدال، ونحتاج بعد ذلك لإثبات أن الآية تشير إليه، وهذا ما لا طريق ولا سبيل إلى إثباته كما هو واضح، إذ لا نعرف بالدقة تاريخ نزول هذه الآية بالقياس إلى نزول شرعة الصلاة بل أجل الانتباه لا نعرف أن التوقيت الدقيق للصلاة من حيث المبدأ والمنتهى كان من خلال وحي غير قرآني، إذ من المعلوم بالضرورة لدينا في كثير من الأحكام أنها مما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله بولايته التشريعية، وفي خصوص هذا المقام دلت روايات على أن رسول الله صلى الله عليه وآله سن بسنته الوقت، طبعا أعم من السنة بمعنى الاستحباب، والسنة في مقابل الفريضة بمعنى ما نصص عليه في الكتاب أو الوحي ولو كان غير قرآني، فإن في غير واحدة من الروايات تصريح بأن من أخر الصلاة عن الوقت الفلاني فقد خالف ما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا تعجبوا من هذا، فإن أكثر تفاصيل الأحكام الشرعية بهذا المعنى هي مما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله. بل دلت الأدلة على دخالة السنة بهذا المعنى في أعداد الركعات كما هو واضح من الروايات، وأن الصلوات نزلت مثنى مثنى، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي زاد عليها في الحضر ركعتين في الرباعيات وركعة في الثلاثية أي المغرب. وأما الشق الثاني من كلامه وهو أن تكون الآية نازلة لا على سبيل الإشارة إلى ما نزل به جبرائيل، أي مسوقة ابتداء لإيجاب صلوات خاصة على سبيل الإجمال، فيكون تشريع الصلوات في طول نزول الآية، فإنه على هذا الشق من الترديد أو التقدير من الترديد لا إشكال ولا ريب. في أنه لا يعلم عدد ولا وقت تفصيلي إلا في طول التنصيص بالسنة، ليتحول بعد ذلك إلى ضرورة عندما يصبح ضرورة.
أنا بس عفوا فصلنا بناء على تفسير غروب الشمس بما يشمل الزوال والغروب، ما فينا ناخذ من نفس الآية؟
هذا إشكال لاحق، وأنا ذكرت سابقا أننا لم نستطع نحن من خلال أقوال اللغويين أن نحدد الدلوك ولا أن نحدد الغصب إلا بالتنصيص من السنة أيضا.
لا، نفس معنى الدلوك، دلوك الشمس هي الزوال والغروب.
ما هذا اللي عم جاوبك عليه يا شيخنا، إنه الدلوك بمعنى الزوال نحن لم نستطع من كلام اللغويين تحديده، لأن الدلوك ذكر له أكثر من معنى في الكلام اللغوي. جيد، والغسق أيضا ذكر له أكثر من معنى، منتصف الليل واشتباك النجوم، وبعضهم فسروا بالغروب أيضا ربما فيما تقدم عندما تعرضنا للآية قبل التعطيل في بداية الأمر. إذا كان الأمر كذلك فأصل الآية غير دالة لا على زوال ولا على منتصف ليل، إنما استفدنا الزوال ومنتصف الليل في تفسير الآية من الروايات، فكيف تصبح الآية دالة حينئذ بنفسها؟ فلا تكون دالة لا على مبدأ ولا على منتهى، فضلا عن أن تكون دالة على الغروب لثنتين ومنتصف الليل لأخريين أي المغرب والعشاء. وعلى هذا الأساس فلا يمكن المصير إلى دلالة الآية في حد نفسها بمعزل عن الروايات، وليكن هذا الذي ذكرته أخيرا في جوابكم الإشكال الثالث. جيد، على أنه حتى لو تنزلنا وقلنا بتمامية الاستدلال بالآية فإن دلالتها لا تزيد انتبهوا لي النكتة اللي بدي أقولها يا أخوان. على أن الوقت وقت في الجملة إلى الغروب، أي أدائي مقابل قضائي، في الجملة إلى منتصف الليل، أي أدائي مقابل قضائي. أما أنه للمختار إلى أي وقت، للمضطر إلى أي وقت، لا تكون الآية دالة إلا بنحو الاقتضاء. وهو لا يتنافى مع الدليل الذي يفصل قطعة من هذه الوقت للاختيار وقطعة للاضطرار، وهو المدعى في الروايات الدالة على الوقتين، وأن من يؤخر إلى آخرهما فقد أذنب أو غير ذلك، فيما لو تمت دلالة هذه الروايات. انتبهوا لي. ولا يقاس حينئذ الاستدلال بالآية بالاستدلال ببعض الروايات التي تقدم الاستدلال بها من قبلنا تبعا للمحققين الذين استدلوا بها كلا أو بعضا، والتي دلت غير واحدة منها، لا أقول الجميع، على تحديد الوقت ابتداء للظهرين من زوال الشمس إلى مغيبها إلى غروبها على اختلاف التعبير فيها، والتي كان فيها اقتضاء جواز التأخير إلى ما قبل مغيب الشمس بلا إشكال ولا ريب، وهذا فرق فارق من هذه الجهة. هذا ما أفاده المحقق الهمداني مع التعليق عليه مختصرا. أما ما كنا بصدده في نهاية البحث السابق من كلام لصاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف حول هذه الآية بالتحديد، ذلك أنه أفاد أن خطاب أقم الصلاة إلى آخر الآية المباركة بأي تفسير فسر الدلوك، سواء فسر بالزوال كما هو المستفاد من بعض النصوص وحكي عن جماعة من أهل اللغة حتى قال صاحب الذخيرة المحقق السبزواري بأن أكثر التابعين والمفسرين عليه، أو فسر بغير ذلك، فيكون حينئذ دالا على التوسعة المذكورة في الأربع صلوات. أما إذا فسر بالغروب فيكون دالا، إذا فسر الغسق بالمنتصف كما هو في النصوص، على التوسعة في الصلاتين أي المغرب والعشاء. حينئذ فالمراد الدلالة ولو بضميمة عدم القول بالفصل المحكي عن منتهى المطلب للعلامة، فلا يبقى مجال لاحتمال انتهاء الوقت بالمثلين. لماذا؟ لعدم صدق توسعة الوقت للمجموع حينئذ، إذ المثلين لخصوص الظهر لها الاثنتين معا وفضلا عن الأربع. إذا أخذنا الدلوك بمعنى الزوال إلى الغسق منتصف الليل بضرورة توقفه على قابلية تمام الوقت لواحدة من أجزاء المجموع مع وضوح وبداءة أن ذلك لا يكون في الظهرين إلا بتوسعتهما معا أو خصوص العصر إلى المغرب دون الزائد على المغرب. وحينئذ تتم التوسعة بعدم القول بالفصل. تقريبا صار الكلام واضح يا إخوان مما ذكرناه في توضيح كلام الفقيه الهمداني، فإنه أجود بيانا خلاصة ما يفيده صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف بأن الآية بناء على دلالتها على التوسعة من الزوال إلى منتصف الليل فهي تشير إلى وجوب صلوات خاصة بنحو التوسعة. صحيح هي بنفسها لا تكون دالة، لكن الضرورة قاضية بعدم وجوب أكثر من عدد خاص، وعدم وجوب أكثر من عدد خاص كما هو ضروري هنالك أمر يتبعه في الضرورة، وهو أن الظهرين ليس لهما وقت بعد الغروب. وعلى هذا الأساس فإنه قد سيقت الآية للتوسعة في طولها الضروري المعلوم مع اتساع الوقت لعشرات الصلوات بعد العلم بإرادة خصوص أربع صلوات تكون الآية مسوقة للتوسعة. فإذا كان الوقت خصوص المثل والمثلين للظهر والعصر لن تكون حينئذ مسوقة للتوسعة. نعم هذه التوسعة من جهة الآخر في نفس الآية تشمل الظهرين، علمنا بالضرورة أن الظهرين لا يزاد فيهما على الغروب أو خصوص العصر، فيبقى الباقي داخلا تحتها أي باقي الأوقات ما دون الغروب إلى الزوال نزولا. حينئذ أقول نفس الكلام الذي قلته في مصباح الفقيه يا إخواني، إن أصل نظر الآية إلى الصلوات اليومية يتوقف على التفسير بذلك. نعم في شيء قطعا نقبله ولا يسع أحدا أن لا يقبله، وهو أنه لا يجب إشغال هذه الأوقات بتمامها بالصلاة بحيث يتوقف عن كل أعماله الإنسان فقط يصلي، هذا ضروري الاتفاق الذي يلزم منه اختلال نظم حياة البشر من أتباع الدين، والدين دعوة لجميع البشر. صلي أي يشاء المهم صلاة، فيشغل وقته من الزوال إلى نصف الليل بالصلوات، هذا معلوم بالضرورة صحيح. أما ما زاد على ذلك من نفس الآية كيف نعلمه؟ كيف؟ إذا قلت في طول نزول جبرائيل كما قال المصباح الفقيه فذاك المعلوم نعلمه عندما نعلم ما الذي نزل به جبرائيل، ولا نوقف على التنصيص عليه بالنصوص. فالآية بحد نفسها لا نستطيع أن نقول بدلالتها على أن عدم القول بالفاصل في امتداد وقت العصر إلى الغروب مع امتداد وقت الظهر إلى ما يزيد على المثل والمثلين أو الذراع والذراعين أو أربعة الأسباع الشاخص على اختلاف الروايات، يعني امتداد الوقت، أقول هذا إنما يصح التمسك به عدم القول بالفصل فيما إذا كان إجماعا تعبديا، وأي إجماع تعبدي يترقب في مسألة تكثرت فيها النصوص واختلفت واختلف بتبع ذلك فيها المحققون، وإن ذهب المشهور مذهبا لكن في مقابله محققون من متقدمين ومتأخرين تعددت أقوالهم في ذلك، فلا يترقب إجماع تعبدي في هذا المجال كما هو واضح. حتى إذا كانت الشهرة عارمة إنما أخذت من هذه النصوص، والاجتهاد في فهمها وما ترمي إليه، وأن الوقت هو وقت اختيار واضطرار، وقت إجزاء، وقت فضل، إلى ما هنالك مما اختلفت فيه الأنظار. فعدم القول بالفصل لا ينتهي إلى محصل إن أريد منه إجماع تعبدي، إن أريد منه غير إجماع تعبدي فلا قيمة له، وحتما هو لا يريد غير الإجماع التعبدي. وتتمت المناقشة تقدمت في مناقشتنا مع السيد الخوئي من عدم إحراز البيان من جهة الحدود التفصيلية، وما ناقشناه اليوم مع الفقيه الهمداني من جهة أن الآية لا تقاوم حينئذ الروايات التي تقسم هذا الوقت الذي هو وقت في الجملة إلى اضطراري واختياري لو دلت هذه الروايات في حد نفسها. ليش يا إخوان؟ لأن الكلام عن وقتين اختياري واضطراري هو في داخل الوقت، لأن ما بعد الوقت يصبح قضاء اختيارا أو اضطرارا، كان الإخلال لا فرق. بعبارة أوضح، اللي يصلي بعد انتهاء الوقت سيصلي قضاء حتى لو كان مضطرا، حتى لو كان معذورا، حتى لو كان ناسيا، حتى لو كان مغمى عليه أخذه النوم. التقسيم إلى وقت اضطراري واختياري هو في داخل الوقت الأدائي، غاية الأمر الأداء مرتبتان من صاحب الدعوة بعض المتقدمين وصاحب الحدائق من المتأخرين، مش بس صاحب الحدائق طبعا، سجوع إلى صاحب حدائق محور لأنه أفاض في البحث، ولا صاحب الوافي أيضا لديه نفس الكلام، وغيره من بعض المحققين. فعلى هذا الأساس حينئذ الآية لا يكون فيها أكثر من اقتضاء أو إشعار من جهة الاختيارية والاضطرارية، وليست كالروايات التي حددت المبدأ والمنتهى في أصل التشريع، فإن فيها اقتضاء أن المختار يستطيع أن يؤخر إلى الغروب، فتكون الروايات الدالة على ذلك مقاومة للروايات اللي أيها أظهرت بعد ما وصلنا الآن. جيد، للروايات الدالة على الوقتين الاختياري والاضطراري. وبعبارة أصرح ونهائية، الروايات الدالة على الوقتين الاختياري والاضطراري في داخل الوقت مش في خارج الوقت كما هو واضح. فهي لا تقاوم الآية التي تتحدث عن أصل الوقت مبدأ ومنتهى لو سلمنا دلالتها على المنتهى للظهرين من حيث الغروب. هذا ما نكتفي به، ولا في مجال بعد للكلام في مقام الاستدلال بالآية المباركة. وقد تحصل لدينا أن الآية في حد نفسها لا يمكن استفادة شيء منها من هذا في هذا المجال، وبمعونة الروايات سوف يصبح الاستدلال روائيا. ولو فسر الآية فإن التفسير بالرواية يعطي قيمة الرواية حينئذ للتفسير وليس قيمة الآية. يعني قيمة الدليل الأماري وليس الدليل القطعي. وهذا ينبغي معرفته في هندسة الاستنباط بشكل دقيق يا أخوان. إذا نصصت آية فيها تعبير مردد مثل القرب في باب الاعتداد ودلت الرواية على تفسيره، هل يصبح الدليل القطعي هو الدال على أن المرأة تتربص 3 عادات شهرية؟ أم يكون الاستدلال في قوة الأمارة الخبر الواحد الدال على ذلك إن كان الدال خبرا واحدا ولو كان يؤشر إلى آية، لكن الآية غير دالة إلا بتفسيرها بخبر الواحد. فكذا في المقام. هذا تمام الكلام إلى هنا. وقد صار بعد ذلك المحققون بصدد متابعة البحث، وذهب الفقيه الهمداني إلى حشد جملة روايات تدل على أن ما عبر عنه بالوقت الأول هو وقت فضل وليس وقت تعين حتى على المستوى التكليفي، تمهيدا للمواجهة والمنازلة مع صاحب الحدائق في الروايات الكثيرة التي حشدها للاستدلال على وجود وقتين، وقت اضطراري ووقت اختياري لزوما. يأتي والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.